أكمل خلق الله تعالى من أرسلهم للإنسان بالشرعة جاءوا والمنهج جاءوا حقا بالميزان وشموس كانت للدنيا ونجوم تهدي الحيران قد زكى ربي منهجهم سيرتهم أمن وأمان
نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ويتواصل اللقاء مع هذه السلسلة المباركة سلسلة بناء الأبناء على ضوء منهاج الأنبياء وكنا الحمد لله في اليومين الماضيين كنا تحدثنا عن مقدمة منهاجية مهمة هي المفترض أن احنا هنعود إليها أو نعود إليها كلما ناخد نسخة منظورة أن احنا كنا أشبه أن احنا أخذنا نسخة مسطورة من مراد الله سبحانه وبحمده منا ودلوقتي هناخد نسخ منظورة أو نماذج إنسانية منظورة وهنبدأ بسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. طيب ولماذا البدء بسيدنا إبراهيم؟ لأنه خير الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الله لم يصطفي لمنزلة الخلة إلا محمد وإبراهيم. طيب وإحنا برضو ما بنقولهاش كده يعني من باب إيه المحاباة. النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته قال وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أكد على هذه المسألة أن الله سبحانه وبحمده قد اتخذه خليلا. طيب كمان سيدنا إبراهيم يعني له عناية كبيرة بهذه الأمة. يعني لما حضور سيدنا إبراهيم حتى في حياة هذه الأمة أو في واقع هذه الأمة يختلف عن أي نبي أو رسول آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم المفترض أنه من كنانة، وكنانة من بني إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر كالوالد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالوالد لهذه الأمة. حتى ربنا يقول هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ماشي. هل ربنا اللي سمانا ولا سيدنا إبراهيم؟ بس سيدنا إبراهيم كانت له عناية حاضرة بهذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم بالذات كان كثيرا ما يعبر عنه بأبي إبراهيم، أبي إبراهيم، لدرجة حتى لما ولد له ولد قال سميته إبراهيم على اسم أبي إبراهيم. يعني فدي كانت حاضرة جدا في يعني سيدنا إبراهيم كان له حضور كبير جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا هو يعوذ سيدنا الحسن والحسين يقول إن أبوكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، بيقول لسيدنا الحسن والحسين كده وهما صغيران يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر عنه بأبي، وكان بل كمان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مرة على مجموعة من الصحابة يرمون النبل، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. تمام. فالمهم يعني العلاقة، علاقة سيدنا إبراهيم بالأمة دي هي علاقة أبوة وبنوة بالأمة ككل، وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم به كانت كذلك. بل هو سيدنا إبراهيم هنشوف إن كان عنده مفهوم الذرية ما بيوقفش، لا يقف مفهوم الذرية عنده عند ابنه وابن ابنه وكلام ده، وده مفهوم ضروري جدا يعني هيحتاج وقفة، لأن احنا للأسف الشديد مثلا احنا ما بناخدش بالنا من الاجيال اللي جايه اللي يعني كنت يعني اخاطب واحد من المقيمين في الغرب, فكنت بقول له انت مش واخد بالك ان انت مثلا يعني مثلا اللي هو اللي فاز بالانتخابات حزب المحافظين بتاع بريطانيا, خلاص اللي هو بقى رئيس الوزراء حاليا خلفا لتريزا مي, يعني هو ده اصلا ينحدر من اصول مسلم, يعني جده كان تركي مسلم واقام في بريطانيا وهو كافر كفر يعني, وعنده عداء شديد للمسلمين ومعجب بترامب اعجاب غير عادي. فيعني ده كان ايه اصلا, ايه من اصول مسلم. باراك اوباما من اصول مسلمه. ففكره ان احنا ما ناخدش بالنا فكره في الذريه, فكره الايه ان هو في الجيل الثاني والثالث في الغالب بيبقوا كفار مش بيبقوا مسلمين, يعني هو الاسلام عنده بقى شويه طقوس كده وحاجات في رمضان والحلويات اللي انتوا تبعتوها لهم في رمضان دي, خلاص هو يعني هو رمضان ايه هو كده يعني. وبعد شويه الجيل الثاني والجيل الثالث بيحصل له ايه, بيروح عالم ثاني اصلا يعني. والكلام ده اصلا حاصل كتير, يعني انا زرت اماكن كتير الكلام ده حصل فيها بشكل واضح. يعني انا كنت في مايوركا يعني حوالي سنتين ثلاثه كده, كان عندي مؤتمر في مدريد, كنت بعد رساله الماجستير بتاعتي ونظموا لي محاضره في مايوركا, فرحت يعني كنت بتكلم مع المفروض الامام المسجد اللي انا كان عندي فيه المحاضره, فبيكلمني مثلا عن فكره البنات المسلمات ان هي ما بتتجوزش الا زيها زي الغربيه, يعني برضو عادي تصاحب واحد ولما تخلف منه عيل او اتنين وبعدين نتجوز بقى بعد ما تعرفنا على بعض خلاص, او تتجوز مع بنتها يعني عادي يتجوزوا مع بعض كده في الاخر, يعني مسلمات, يعني فكره مثلا مسلمه تتزوج مثلا نصراني وكلام من ده, الكلام ده ايه عادي خالص, ده العادي اصلا, يعني ما فيش مشكله في القصه دي اساسا. فالمهم يعني الشاهد انا بس بقول الكلام ده لانه يخص بيئاتكم يعني او يخص بيئتكم انتم بشكل كبير, فكره النظر للذريه في الاجيال القادمه. يعني سيدنا ابراهيم الحاجات اللي كانت مميزه جدا في منهاجه النظر للذريه في الاجيال الايه القادمه, عامل حساب الاجيال اللي جايه, الاجيال اللي جايه من ورايا دي هتعمل ايه, زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عامل حساب الاجيال اللي جايه. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما حصل له ما حصل في الطائف, يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبه أمي ونفسي وروحي, خرج من مكة إلى الطائف في عام الحزن, يعني في ناس معترضة على كلمة عام الحزن ومش عام الحزن دي, بس يعني هو تقريبا كان العام العاشر من الهجرة من البعثة, وكانت يعني أيام صعبة على النبي صلى الله عليه وسلم, كان توفي أبو طالب وكانت توفيت السيدة خديجة وكانت الامور ضاقت واشتدت في مكه اشتدادا كبيرا, يعني النبي كان وصل لمرحله صعبه لدرجه انه مثلا ينتظر موسم الحج فيطوف على القبائل, يطلع وراء المجرم ابو لهب فيدميه يعني يرميه بالحجاره حتى يدمي قدميه الشريفتين, ويدخل من وراه يقول لا تصدقوه انه ابن اخي وانه مجنون وانه كذاب. فبأبي وأمي ونفسي وروحي كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتر برضو عن انه ايه حاول تاني وتاني. فالمهم ضاقت الدنيا اشتدت في مكة, فأراد النبي صلى الله عليه وسلم انه ينظر أرضا جديدة, فخرج إلى الطائف. فلما خرج إلى الطائف يعني كانت الأمور أسوأ وأسوأ وأسوأ, يعني ولا أخفى على شريف علمكن وعلمكم ما حصل في الطائف. يعني المهم فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف محزونا, يعني فبيقول ففهمت على وجهي فما أفقت إلا بقرن الثعالب, يعني مسافة كبيرة مشاه النبي صلى الله عليه وسلم, يعني عشرات الكيلومترات ويدوب استفاق كده وانتبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة اللي المفترض بقى إيه الدنيا قافلة في مكة وقافلة في الطائف ومعاملة مش هقول بقى يعني آدمي مش إنسانية أصلا, يعني ما حد كل مشكلته أنه هو يريد أن يأخذ بأيديهم إلى الخير. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات الإعجاف أرسل الله سبحانه وبحمده له ملك الجبال فقال إن الله يقول لك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. نزل سيدنا جبريل وبعدين نزل ملك الجبال، وسيدنا جبريل لأخبر النبي بما قال ملك الجبال، فقال يا محمد هذا ملك الجبال يقول إن الله يقول لك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلين كده على جنبي مكة اللي هم لو أطبقوا عليهم يلا مع السلامة محدش منهم أي. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم نظروا برضو ليه للذرية بس، يعني هو ده من منهج الأنبياء، يقول لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم نسمة توحد الله. وقد كان، وقد خرج من أصلابهم نسمات توحد الله سبحانه وبحمده. يعني كنت بقول سبحان الله، وده برضو حاجة مهمة في منهج الأنبياء، صبر 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 الأبعد حد، الصبر الأبعد حد، وإن الإنسان حتى يبقى فاهم إن لو ما عندوش أمل في الشخص عنده أمل فيما وراء أو في من وراء الشخص. تقولي والله يا بنت بس يمكن بنتها ربنا يهديها، يمكن ابنها مش عارف، أصل عشان يبقى عنده طول النفس ده في هداية الخلق، في الصبر على هداية الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أمل في مين؟ في من هم في أصلابه، ولم يخيب الله سبحانه وبحمده رجاءه ولا ظنه. ولذلك الإنسان اللي هو بيعمل في الإصلاح بيعمل وعينه على الأجيال القادمة كمان، مش عينه على الجيل ده، مش عينه على الجيل ده بس، لا عينه على الأجيال القادمة، ما بينسهمش، وبيبقى عنده أمل كبير في الله سبحانه وبحمده. هذا الأمل الكبير في الله سبحانه وبحمده بيخليه مهما لهمت الخطوب ومهما اشتدت الأزمات يجعله لا ييأس أبدا من روح الله سبحانه وبحمده، يكون عنده أمل إن شاء الله، لا إن شاء الله في الأجيال اللي جاية لعله ولعله ولعله ولعله. فبنشوف في منهاج الأنبياء إن هم شغلهم الذرية، شغلهم الأجيال اللي جاية. وللأسف الشديد هذا أمر ربما لا ننتبه له نحن. النبي صلى الله عليه وسلم بابي أمي شغل الأجيال اللي جاية، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابه نسمة توحد الله. وقد كان وحملوا الدين وحملوا هم الدين. وكنت بقول سبحان الله، أنا كنت ببص لها كده كمصر، يعني بقول لنفسي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا العرض حينها، ربما أنا النهاردة ما كنتش مسلم، وربما أنتم ما كنوش مسلمين، لا كانت بلادي فتحت ولا كانت بلادكم فتحت. يعني هذه عاقبة الصبر، وعاقبة أن الإنسان فعلا يكون عنده نفس طويل في المسألة دي. وإحنا يعني همنا في الإسلام هداية الخلق، مش يعني مش همنا. ولذلك انت مثلا مهما ابنك بعد، مهما بنتك بعدت، بس طالما لا يزال في حظيره الاسلام، لا احنا نقول ايه، لا يعني لعل الله، لا لعل يكون في بركه في نفس، لعل يكون، مش نروح بقى نلقي بهم في مهاوي الردى، ما نروحش نلقي بهم في مهاوي الردى ونعرض اجيالهم اللي جايه لاخطار فقدان الدين اصلا، مش فقدان بقى العادات والتقاليد والحياء ومش عارف، فقدان الدين بصورة أساسية. لأن ده طبيعي، يعني ده طبيعي في إيه؟ في لا يزال وسيظل أبدا إن البيئات المسلمة، حتى ده توصفها في الشريعة، في الشريعة دي اسمها أرض إسلام، في دين ربنا اسمها أرض إسلام، دي اسمها دار إسلام، هذه الدور البلاد التي نسكنها هي اسمها دار إسلام. فالله المستعان. فسيدنا إبراهيم، إحنا بنتكلم ليه الاهتمام بسيدنا إبراهيم وليه أنا بسيدنا إبراهيم؟ أولا لمقامه عند الله سبحانه وبحمده، لمقامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. النقطة الثالثة لأن الله سبحانه وبحمده أخبرنا بأن هو ليه مكانة خاصة في الأمة دي وليه عناية خاصة بالأمة دي. ولذلك حتى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر باتباع ملة أحد إلا ملة إبراهيم، أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم المسألة دي كانت حاضرة عنده جدا، يعني في أوراد الصباح والمساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وصارت الشريعة له ولمن وراءه صلى الله عليه وسلم. فيعني ملة سيدنا إبراهيم وما كان عليه سيدنا إبراهيم ومنهاج سيدنا إبراهيم، الأمة دي بالذات لها عناية خاصة بي. النقطة الرابعة لأن سيدنا إبراهيم كان له عناية خاصة بنا هو نفسه كان معتني بنا، احنا عناية كبيرة، يعني معتني بنا لأبعد حد، لدرجة ان هو بأبي هو يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأبي وأمي يعني هذه النعمة المهداة. يعني ربنا يقول واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به لقد من الله على المؤمنين. فمحمد صلى الله عليه وسلم من أعظم المنن علينا، يعني من أعظم المنن علينا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم المنن على البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي نفسه كان لما بيصف نفسه يقول إيه؟ يقول أنا دعوة أبي إبراهيم. فين بقى دعوة أبي إبراهيم دي؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فانظروا إلى أي مدى كانت عناية سيدنا إبراهيم بالأمة دي، كان معتني بالأمة دي ومشغول بإيه؟ بدينها، مشغول بدينها. وهنشوف طبعا يعني لما هتوقف مع الكلام ده هنشوف أبعاد العناية دي وإيه المفترض إن احنا نعتني به فيما يخص ذرياتنا في القادم يعني. طيب بلغ كمان من 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 يعني مكان سيدنا إبراهيم تحديدا وأسرة سيدنا إبراهيم ككل، يعني مش سيدنا إبراهيم بس، أسرة سيدنا إبراهيم ككل، إن إحنا أصبحنا في صلواتنا إحنا بنصلي عليه وعلى آله ونبارك عليه وعلى آله. يعني إحنا في الشق الثاني من التشهد اللي ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الناس عندها صيغة ملفقة كده غريبة بتقولها، بس دي أصح الصيغ، ماشي؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالشاهد هنا أننا نصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يعني هذه مكانة ما حزها نبي آخر. طيب فأصبح كل مسلم يصلي في كل ركعة بيذكر سيدنا إبراهيم، في كل صلاة بيذكر سيدنا إبراهيم وقال سيدنا إبراهيم. المهم الشاهد فبرضو يعني حاجة كده على الهامش، يعني هو يعني إيه بقى اللهم صل على سيدنا إبراهيم ويعني يلا مبارك على سيدنا إبراهيم؟ ماشي، أنا مش عايز إجابة، أنا عايز كنتوا تسألوا نفسكم عشان تبقى حاجة مخجلة إن إحنا حاجة بنكررها يوميا 5 مرات في الفرائض على الأقل، بل أصلا في التشهد الأوسط الإنسان يجوز إنه يأتي بالصلاة الإبراهيمية أصلا، يعني بعد ما يخلص يجي بالصلاة الإبراهيمية عادي، ماشي؟ يعني ممكن تبقى 10 مرات في اليوم والليلة بنردد حاجة إحنا مش عارفين معناها. رغم انها دعوة في اشرف مقام، مقام الصلاة ده اشرف مقام عند الله والمفروض الدعاء فيه مستجاب، فانتي 10 دعوات بتدعيهم في اليوم الواحد هم اصلا مهددين بعدم الاستجابة، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. الدعاء اللي هو صاحبه مش عارف معناه وقلبه مش حاضر وهو بيؤديه هذا لا يستجاب اصلا. فالله المستعان، زي ما بنقول دايما هنعقد الاجر بس مش هنعقد الاثر، هو ماجور عشان عمل طاعه بس الاثر اللي هو يريده ينعقد ما ينعقد. المهم سيدنا ابراهيم هو ليه خصوصيه كمان في الباب اللي احنا بنتكلم فيه، وهو باب العنايه بالابناء او باب بناء الابناء، يعني ليه خصوصيه في الباب ده لدرجة ان سيدنا ابراهيم ربنا اصطفاه بحاجة كده يعني ما لم يصطفى بها غيره. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا في مسند الامام احمد وهو في السلسلة الصحيحة وصحاح الشيخ الالباني، اللي في المسند قول النبي صلى الله عليه وسلم ذراري المسلمين او ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم ابراهيم. طبعا كلمة الذراري دي تقول انتوا الذراري في الذراري صح؟ ذراري المسلمين او ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم. فربنا وكله بدي سبحان الله بذرارية هذه الأمة، لأن سيدنا إبراهيم كان له عناية خاصة بالأمة دي، وكأنه أب أو والد لكل إيه؟ لكل هذه الأمة. لأن احنا دائما بنقول إن مفهوم الوالد أو الأب في الشريعة هو يتخطى مسألة النسب الطيني، هناك النسب الديني، ويتخطى نسب الأبدان إلى نسب الإيمان. شيخ سام تيمية يقول والمعلم أبو الروح كما الوالد أبو الجسد. فهذا النسب النسب الإيماني أو النسب الديني في مواجهة النسب البدني أو النسب الطيني، فهذا نسب. فسيدنا إبراهيم ذراري المسلمين هو يكفلهم في الجنة. وفي ال 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 في صحيح ابن حبان ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم في الجنة. خلاص. طيب الموضوع بقى أكثر من كده كمان، لعناية سيدنا إبراهيم بالأبناء الموضوع أبعد من كده، إن مش بس ذراري المؤمنين، كل من مات على الفطرة، كل من مات على الفطرة. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها من كل نور الربيع، وفيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. فقلت لهما ما هذا ما هؤلاء؟ فقال لانطلق. في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة التي جاءوا فيها الملكان ورأى من أمور الآخرة أو من مشاهد الآخرة. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن كل ما رأاه في هذه الرحلة، فكان من إجابتهم قالوا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين الذين ماتوا على الفطرة. ماشي. ده الضابط، أن في خلاف كبير في أولاد المشركين، لكن الراجح لهذا الحديث أن أولاد المشركين الذين ماتوا على الفطرة فهم يعني إن شاء الله في الجنة مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إنما الذين تلوثت فطرتهم أو داخلها شرك، دول بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هم من أهله. خلاص، مش كلامي عشان بس الناس بتقعد إيه. فالشاهد أن الله اختص إبراهيم بهذه المسألة. فلذلك أنا بقول يا جماعة برضو مع تمام احترامي، يا ريت دايما نبني أفكارنا وأولوياتنا وأصولنا وفق ما بناه الله. يعني مش معقولة ربنا يكون مثلا، أنا كان عندنا سلسلة بدأ ناس ما بناء النساء، فكنت بقول مش معقولة يكون ربنا أفرد للسيدة مريم المساحة دي كلها. خلاص، وانت تروحي تقري في سيرة مش عارف فلان الفلاني. ومش معقولة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم، وتقدمي حد على مريم ولا آسية حتى مع احترامي، ولا حتى السيدة فاطمة ولا حتى السيدة عائشة. واضح؟ يعني المفروض احنا الله الكلام ده اخبرنا به ليه؟ عشان حتى نرتب اولوياتنا في البناء. بفهمين انا برضو انا قلت قبل كده وقلت في السادي ودايما اقول مرارة وتكرار، المنهجيات اهم من احد المعلومات، والاصول اهم من التفاصيل. يكون عندي منهاج انا النهاردة، انا لو هاجي اشوف النهاردة اشوف ايه، انا لما يبقى ربنا بيخبرني ان ابراهيم صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وهذه عنايته باولادي وعنايته بذرياته وكذا، انا ما اقفش بقى مع سيدنا ابراهيم واشوف يعني، ولا اروح اعدل عنه الى غيره. ولذلك احنا دائما لما بنقول عن الوحي نقول فيه الكفاية فيه الهداية فيه الغناية، عشان كده احنا بس اللي ما بنفكرش ندور يعني ومفكرش نقف مع ده. هو ليه احنا كل الاخبار دي تصلنا عن ابراهيم فيما يخص المسألة دي؟ عشان ده يتوقف معاه ويتوقف معاه، لان كل واحد من الانبياء هتلاقوه في الاخرة مرتبط بحاله في الدنيا. يعني سيدنا إبراهيم النبي لما رآه في السماء السابعة رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأنه هو اللي بنى لله بيت التوحيد في الإيه؟ في الأرض. يعني الكلام ده مش ايه مش كده وخلاص، بل في بعض النصوص يعني، والبعض العلماء اختلفوا في صحته وضعفه، ويعني كثير من العلماء اهل العلم صححوا ان الله سبحانه وبحمده اختص ابراهيم بقصر في الجنة من لؤلؤة، اختصه بقصر كده، قصر خاص بابراهيم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القصر خاص بابراهيم، وسبحان الله قصر خاص به مرتبط به بأنه كشخص هاجر لله كثيرا، وهجر بالنسبة للموطن أو المقام، سيدنا إبراهيم أصلا كان في العراق، وبعدين استقر به المقام في الشام، وبعدين خد بعد كده نزل مصر، وبعد كده خد سيدة، يعني هو لا يكاد يستقر في مكان هجرة إلى الله، لدرجة ان هو ربنا يعبر عنه فيقول ان ابراهيم كان ام، لدرجة في حديث الجبار يقول للسيدة سارة، يقول لها ما على وجه الارض مؤمن ومؤمنة غيري وغيرك، فانسان على وجه الكرة الارضية هو شخص ثابت على مبادئه محافظ عليها منطلق منها، فكان ما كان مما عده الله سبحانه وبحمده له. المهم دي بتبقى اشارات واضحة لعناية خاصة. طيب احنا هنستعرض كده حديث القرآن الكريم عن سيدنا ابراهيم ونطعمه بما صح في السنة، نطعمه بما صح في السنة، خلاص. اول ما يعني نطالعه في القرآن الكريم هو قول الله سبحانه وبحمده في سورة البقرة الآية 124، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. طيب من الأمور اللي تستوقفنا هنا ابتداء في بناء من الأصول الكبرى في بناء الأبناء إن الإنسان يحرص على ان ما اكرمه الله به من الخير الديني يصل لابنائه. يعني من المحزن ان احنا بنلاقي مثلا ان انا ممكن يكون ربنا اكرمني اني تعلمت علم ما، عرفت شيء ما، هديت لمنهاج ما، لا اولادي يبقوا فيه في عالم تاني، ازاي ان انا استفرغ وسعي في ايصال هذا المنهاج له، ازاي استفرغ وسعي في ان هم يكونوا شركائي في النعم الدينية كما شاركوني في النعم الدنيوية. يعني زي ما ابني شاركني البيت اللي ربنا من علي بيه، وشاركني السيارة اللي ربنا من علي بيها، وشاركني المال اللي ربنا اكرمني بيه، هو برضو ازاي يشاركني النعم الدينية اللي ربنا اكرمني بيها. ولذلك هتيجي حاجة مهمة جدا، وهي فكرة ان احنا الخير اللي احنا ربنا بيمن علينا بيه لابد ان يصل الى ذرارينا او الى ابنائنا. انت النهاردة حضرتي محاضرة، ايه المشكلة بطريقة او باخرى ان انت توصلي حتى افكارها الرئيسية لبنتك لابنك، يعني تبقي فاهمة كده. زي ما انت النهاردة على سبيل المثال لو انا كنت قاعد النهاردة عمال بكلمكم عن عرض ما لمثلا لارض كده باسعار زهيدة في درب عزة مثلا، هتلاقوا نفسكم انتوا ايه اول ما هتروحي هتنادي على ابنك وتنادي على بنتك وتقولوا تعالى بسرعه ده في فرصه ان تعمل كذا 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 كذا. ليه بقى لما الامر يتعلق بالاخره ما نفكرش كده؟ فان ده من الاصول الكبرى نتعلمها من سيدنا ابراهيم، ان احنا زي ما بنتشاطر معاهم النعم الدنيويه نتشاطر معاهم النعم الدينيه، لازم نشاطرهم اياها ولازم ننقلها ليهم ونكون حريصين ان هم يكونوا شركائنا فيها. فهنا سيدنا يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل معاه ان هو رجل من اليهود دعاه لطعام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام اعده له، فالنبي اشار لبيت عائشة قال وهذه ودي، قال لا، قال اذا لا آت. النبي صلى الله عليه وسلم راح انا هروح بقى، يعني بيحصل احيانا مننا مثلا معاشر الرجال روح يتعزم وياكل ويشرب وهو مفيش اكل في البيت مثلا، عادي ممكن مراته مثلا عاد طعام في البيت، بس قال وهذه، قال اذا لا اتي. ف أعاد عليه العرض، قال وهذه؟ قال لا، قال إذن لا آت. فأعاد عليه العرض، قال وهذه؟ قال نعم، قال إذن آت. فحرص، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما يرشدنا أن تطعمها مما طعم وأن تكسوها مما اكتسي، وأن هي الكلام ده كله إحنا زي ما بنتشاطر، ما بنتشاطر النعم الدين الدنيوية، ينبغي أن نتشاطر النعم الدينية، ونبقى فاهمين أن كل خير امتن الله بها علينا به لابد أن يكونوا معنا، وأن الإنسان يكون مشغول قوي أن هم يرتفعوا معه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. أن إزاي يكون حريص أنه يلحق به، وأنها تلحق به، ان هو يكون في القعده كده وهم مثلا بيتغدوا مثلا، والله ده انا النهارده سمعت المحاضره الفلانيه وكان فيها كذا كذا كذا، والله ده انا مش عارف ايه، تعرفوا كذا تعرفوا كذا. فهنا سيدنا ابراهيم لما ربنا قال له اني جاعلك للناس اماما، طيب مساله اني جاعلك للناس اماما، هي الامامه دي مرتبه قليله، مرتبه عاديه، مرتبه متميزه جدا. ولذلك هو برضو رغم انه عارف انها مرتبة متميزة، بس طمع في ان يرتفعوا معه اليها، طمع في ان يرتفعوا معه اليها، فقال ومن ذريتي. ولذلك هنشوف فعلا سيدنا ابراهيم مشغول جدا بالذرية القادمة، وهنشوفه مشغول بدينهم اكثر ما هو مشغول بدنياه، ومشغول بالايمان اكثر ما هو منشغل بالابدان. قال ومن ذريتي. ويمكن احنا قلنا قبل كده ان هذا الحلم الذي تمناه سيدنا ابراهيم لما ربنا قال له قال لا ينال عهد الظالمين، ماشي؟ طيب سيدنا ابراهيم فهم منها ايه؟ خلاص كده مفيش امل في موضوع ان انا اكون في ائمة من ذريتي، خلاص مش فاهم منها كده؟ ما الفاهم ايه؟ لو انتم مكان سيدنا ابراهيم تفهموا منها ايه؟ يعني مثلا انت طلبت من ربنا حاجة فتقلك هذه ليست للظالمين، يعني سبحان الله احنا بالنسبة لنا احنا الوهلة الاولى نقول ايه؟ خلاص بقى يبقى دي مرتبة مش مستطاع. ما هو لا، لا ينال عهد الظالمين مش عائدة على سيدنا ابراهيم، ده عائدة على الذرية. لا اقصد هو انا بس بحاول معاكم احلل مساحة اهتمامه بالايه، بدين ذريته وبامامتها في الدين، ان هو ابتداء اول ما جت له المكافأة دي شغل باله بمين؟ قال ومن ذريتي، خلاص. طيب لما قال، لما قيل له لا ينال عهد الظالمين، تفضل. لا لا ما بقولش مين، هو لما قيل له لا ينال عهد الظالمين، يعني انا بتصور كده ان قيل له لا ينال عهد الظالمين فخلاص الموضوع ده مش للظالمين، يعني ما تقولش للبعدة، لا ده هو فهم منها ايه، ان لو مش ظالمين ممكن ينالوا العهد ده، فحرص على انه يرتقي بيهم، فحصل انه توعد او حصل ان بقى عنده ائمة. يعني احنا بنقول في سورة الانبياء الله سبحانه وبحمده يقول، كلم عن سيدنا ابراهيم ويعني القصه بتاعته اللي يعني وما جاء فيها، المهم ربنا يقول ووهبنا له اسحاق ويعقوب، ماشي، ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله، يبقى نافله على مين؟ على اسماعيل، على سيدنا اسماعيل، ما هو وهب له اسمه اسماعيل ابن الاكبر، يبقى نافله على مين؟ يعني زائد على مين؟ على اسماعيل، خلاص؟ يبقى كده عنده اسماعيل، وعشان ده كده كلمه نافله دي دخلت اسماعيل في الخط صلى الله عليه وسلم، يبقى سيدنا اسماعيل وعنده سيدنا اسحاق وعنده سيدنا يعقوب. طيب وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا، هذا الذي تمناه ابراهيم. ولذلك هي دي القضيه بقى، ان اللي احنا نتمناه لذرياتنا او لابنائنا ما تبقاش أماني كاذبة، ما تبقاش أحلام زائفة. اللي يتمنى حاجة حولها من أمنية لنية، نية بمواصفاتها زي بنقول دايما هتكون صالحة، تكون صافية صادقة. الصادات الثلاثة صالحة، نية صالحة لله. مش عايز بقى يبقى كده عشان ولد كذا ويرفع راسنا ويشار إليه بالبنان والقصة دي. صافية خالصة لله فعلا، مش لأي حد تاني. صادقة يستفرغ وسعه في الأخذ بالأسباب التي تجعل تلك النية تخرج من حيز المزاعم والأقوال إلى حيز الأعمال والأحوال. خد بالأسباب بقى اللي توصل كده، التي تصل به إلى ذلك. فهو الذرية بتاعته سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم موضوع ما كانش أمنية، وده الفرق بيننا وبين الأنبياء في منهجهم. يا جماعة أنا هقول الأصول دي وانتوا بقى تسطرها واحدة واحدة كده. في أصولهم أن الأمنيات نوايا، الأمنيات نوايا، مفيش حاجة اسمها حد فيهم يتمنى حاجة وإيه وتظل أمنية كاذبة. أمنيات نوايا تبقى صالحة صادق صافية صادقة، تمام. ولذلك نجد ان هم خدوا استفرغوا وسعهم في الوصول لكده، وبنشوف احنا بشكل واضح في سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم ذاك الذي تمناه لما قال ومن ذريتي. ويمكن دراستنا للنماذج دي مهمة في ايه، في فكرة برضو ما اكدت عليه سابقا من ان زي ما ربنا ليه سنن كونية ليه سنن انسانية، سنن شرعية سنن بنائية. ان الانسان اللي عنده حلم وبيسعى ليه وبيتحرك ليه وياخد باسبابه الله اكرم من ان يخذله. انما احنا دايما عندنا المشكلتين اللي المفروض بنتعوذ منهم في سورة الفاتحة، اما ان احنا اصلا حلمنا في اتجاه غلط. يعني انت عايزة ايه، ولد شاطر مميز في الدنيا وبرضو يعني بيصلي وكويس وكده وفي خير، يعني السكة غلط من الاول اصلا. اما ان او واحدة عايزاه يبقى ولد متميز وكذا وشاطر وكذا عشان يرفع راسها ويبقى فقيه كده ويشار اليه بالبنان، ومش معقولة ابوه فقيه وامه محجبة ولا منتقبة ويطلع في الاخر كده. السكة غلط من الاول، احنا مش في الطريق اصلا، في ازمة في العلم. او احنا في الطريق وعارفين الطريق بس ما بنسلكوش، في ازمة في العلم. مشكلتين لما تعوذ منهما في الفاتحة يوميا 17 مرة. إنما السنن تنعقد، السنن تنعقد، ربنا يقول سنن سنن لا تحابي أحدا وهي تنعقد. طيب المهم في هذا الحلم من إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال ومن ذريتي تحقق، لما ربنا قال وجعلناهم أئمة، أئمة يهدون، أئمة إيه؟ هدى، أئمة هداية، مش إمامة الدنيا. لأن إمامة الدنيا تكون للبر والفاجر وبتمشي على مقتضى السنن الكونية، اللي يجتهد أكتر يبقى أعلى، ملهاش دعوة بدينك ومش دينك. فالإمامة إمامة هدى، إمامة هدى. وجعلناهم أئمة، أئمة يهدون، يعني هو شغال في الكلام ده بقى ليل ونهار، مش اللي هو بقى إيه مرة كده عابرة وخلاص، ده هو عايش في هذا العالم. يهدون بأمرنا، بأمرنا ان هم، ودي حاجة اصلا مميزة جدا في الانبياء، ان هم بيهدوا الناس الى الله لا الى انفسهم ولا الى جماعاتهم واحزابهم وطائفهم. هو هم ان الناس ترد الى الله، هم الدعوة للدين، مش للدين اللي يمثله فلان ولا اللي تمثله فلان ولا يمثله الشخص الفلاني. هم ردهم لدين الله. حتى يمكن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا كبير له ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، مش في دينك كمان، رغم ان دينه هو دين الله. يهدون بأمرنا، ودي برضو فيها إلمحة مهمة جدا، لان اصلا لما نرى الانبياء على جلالة قدرهم لا يهدون بعقولهم ولا أهوائهم وإنما بأمر الله. فمن باب أولى أن من دونهم لا يهدي إلا بأمر الله. واضحة دي؟ يعني مش يهدون بإيه؟ بآرائهم ولا بعقولهم ولا كذا، لا، يهدون بأمر الله، بأمر الله يهدون الناس لأمر الله وبأمر الله، يهدون الناس إلى الله، مش بآرائهم هم وأهوائهم هم وعقولهم هم وأفكارهم هم، رغم إن دي خير عقول البشر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفسه ربنا يقول له لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني مش برأيك انت حتى، بما أراك الله. لما يكون في أمر أراكه الله انت مش هتحكم فيه برأيك. فتبقى حضرة فكرة ان احنا عايزين، وقلت الكلام ده مهم قوي بالنسبة لنا في بناء الأبناء، نحن عايزين أبنائنا نربيهم لله، لله بأمر الله سبحانه وبحمده، على أمر الله سبحانه وبحمده، على مراد الله لا على مرادنا. مهم، يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بصوا دي معايير الإمامة اهي، احنا قلنا لو تذكروا لما قلنا احنا عايزين المنتج شكله ايه، دي التفاصيل اهي، تفاصيل المنتج اللي هيبقى إمام. اول حاجة يهدون بأمرنا، هو مهتدي هادي، هو نفسه تحقق بهداية الإرشاد وهداية التوفيق والسداد، هو نفسه، ويهدي غيره. خلاص، يهدون بأمرنا، يبقى كده دي رقم ثلاثة، بأمرنا، ان هو بأمر الله سبحانه وبحمده، ان هو الكلام ده لله وفي الله وعلى منهاج الله. طيب، وأوحينا إليهم رقم أربعة فعل الخيرات، وهيجي وصفهم في نفس السورة دي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مش فعلها بس، المسارعة فيها، وإقام الصلاة كده خمسة، وإيتاء الزكاة. والزكاة لما تيجي في الوحي تطلق على معنيين، الأول تزكية النفس، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة لا يزكون أنفسهم. خلاص، وعليه أغلب الأمر بالزكاة الذي كان في مكة. تمام، والمعنى الثاني الزكاة المعروفة. طيب، وإيتاء الزكاة كده ستة، وكانوا لنا عابدين سبعة، ان هو عايش العبودية والعبدية، هو في حالة عبودية لله سبحانه وبحمده. دي مواصفات الامام في الدين المنتج. لو انا عايز ابني او انت عايزة بنتك او ابنك يكون كده، دي المواصفات اهي، لو دي حضرت فيه دي المواصفات. لما نروح بقى يبقى الآيات ادتنا المواصفات، الحاجات اللي هي المفروض تكون حاضرة في الإمام في الدين. ولذلك مع احترامي، مع احترامي، النهاردة مهما حد قاعد يقول ده إمام في الدين، ده عالم، ده داعية، ده مقدم، مهما الناس قاعدوا يشرولك بالبنان وانت سعيدة وفرحانة انك بتعلمي أخوات أو كلام من ده كله، دي لو مش متوفرة انت مش إمام هدى، انت إمام ضلال. ربنا منهجه ما بيحبش حد، هيبقى امام يتوفر فيه كده، ان يهتدي هو ارشادا وسدادا، علما وعملا، يبقى يعلم كويس اللي هو بيهدي الناس اليه وبيعمل بيه، وهو على طول الخط، دي مهنته، مهمته، مهنته هذه المهمة الاصلاحية. يهدون بامرنا، بامر الله، مش لنفسنا ولا لطائفتي ولا الحزبي ولا الفصيلي، لله. يهدون بأمرنا، بأمر الله سبحانه وبحمده، يفعل الخيرات، يسارع في الخيرات، يقيم الصلاة على مستوى الحكم والأحكام، على مستوى المقاصد أو الغايات والهيئات، بيقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. طيب عشان برضو تتضح الصورة شوية نشوف في آخر سورة السجدة ربنا بيقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى نفس القصة ان هو هناك ربنا بيقول أئمة يهدون بأمرنا نفس الوصف. طيب بس هنا ربنا قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الطريق الى الإمامة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.